الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب غسل الرجلين. وساق من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغسل يديه مرة مرة مرة، ومضمض مرة، واستنشق مرة، وغسل وجهه مرة، وذراعيه مرة، ومسح رأسه مرة، وغسل رجليه مرة مرة، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التكرار في غسل الرجلين. وعن عثمان رضي الله عنه أنه دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، فساق الحديث قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الباب 74 من كتاب الطهارة في سنن الإمام البيهقي، وفيه غسل الرجلين، هذا العضو الأخير الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا العضو الأخير من أعضاء الوضوء. ساق هنا حديث ابن عباس رواه البيهقي، رواه أيضا أبو داود والنسائي، وفيه أن ابن عباس أراهم الوضوء كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه مرة مرة، ومضمض مرة، واستنشق مرة، وغسل وجهه مرة، وذراعيه مرة مرة، ومسح رأسه مرة، وغسل رجليه مرة مرة، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أقل ما يكون من إسباغ الوضوء، أنه يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، بما فيه اليدين بما فيه الرجلين كل عضو يغسله مرة واحدة. هذا أقل ما يكون في الكمال في الوضوء، أتم ما يكون من الكمال 3 مرات، كل عضو يغسله 3 مرات، كما جاء في حديث لعثمان رضي الله عنه الذي ذكرناه أنه غسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر 3 مرات، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه. لما وصل للرأس ما ذكرش 3 مرات، وإن كان في رواية ذكرناها بالأمس أنه في مرة فعل ذلك، أنه 3 مرات مسح على الرأس، لكن أغلب الروايات بل جل الروايات اللي جاءت أنه مسح الرأس مرة واحدة على ما قدمنا في الحديث السابق. قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. وغسل الرجل، يبقى الرجل تغسل ولا تمسح، لا تمسح الرجل، طالما ان الرجل او القدم مكشوفة يبقى الواجب غسلها ولا يجوز مسحها كما سيبوب عليه البيهقي بعد ذلك. غسل رجله اليمنى، تغسل الرجل من اول اصابع لغاية اخر القدم لغاية الكعبين اللي في اسفل الساق، يبقى القدم كل القدم تغسل ويديد غسلها مرة واحدة إذا كان يتم الغسل بذلك، إذا ما كانش 2 أو 3 مرات هذا الأفضل وهذا الغالب في الوضوء. أيضا جاء من حديث علي بن أبي طالب نفس هذا الحديث، يقول عبد خيض: أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ علي بن أبي طالب حب يعلمه، فبعد ما صلى الفجر طلب منهم: هاتوا مية توضأ. فهم استغربوا انه هيعمل ايه بالوضوء، ما انت لسه مصلي الفجر. فيقولون: ما يريد الا ليعلمنا، يعني حب ان هو يعلمهم كيف يتوضؤون. وهنا انه هذا من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو امير المؤمنين وهو الخليفة رضي الله عنه، ومع ذلك لاهم أهمية الصلاة إن هو بنفسه يعلم الناس كيف يتوضؤون للصلاة. علي بن أبي طالب لم يشغله أمر الخلافة وأمر الحروب اللي كان فيها رضي الله عنه عن إنه يعلم الناس مهمات دينهم. من أهم ما يكون الصلاة، والصلاة لن تصح إلا بوضوء صحيح، فلذلك علمهم إن بعد ما صلى الفجر رضي الله عنه طلب منهم وضوء، فهم بيقولوا يعمل إيه بالوضوء، وبعدين انتبهوا إنه ما فيش صلاة بعد الفجر. يبقى علي بن أبي طالب طالب الوضوء علشان يعلمهم كيف يتوضؤون. فأتي بماء أو بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، مضمض ونثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، ثم غسل وجهه ثلاثا. يعني عايز يقول ان المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، يأخذ كفا من ماء يدع بعضها في فمه والبعض الآخر في أنفه، ثلاث مرات فعل ذلك. قال وغسل يده اليمنى ثلاثا يعني إلى المرفقين، وغسل يده الشمال ثلاثا هذه المرفق وهذه المرفق، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. إلا عايز يتعلم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وضوءه عليه الصلاة والسلام. في حديث عثمان السابق أنه ذكر زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من توضأ نحو وضوء هذا، يعني يتوضأ ويسبغ الوضوء كما فعل عثمان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى المسلم حين يعرف الفضل في ذلك يجيد الوضوء ويصلي الصلاة التي لا يسرح فيها، لا يحدث فيها نفسه، ولكن يقبل على الصلاة بوجهه وبقلبه، لا يلتفت عن ربه سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في الحديث إنك إذا أحسنت الوضوء وبعدين قمت صليت ركعتين بشرط إنك ما تسرحش في الركعتين، الله عز وجل يغفر لك ما تقدم من ذنبك. يقول البيهقي باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزي. الفرض الرجلين لابد من غسل القدمين، ما ينفعش المسح على القدمين، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، والآية ذكرت لنا ذلك. وما جاء في بعض الأحاديث أنه رش الماء على القدمين هذا محمول على غسل القدمين، مش مجرد رش فقط، لا، يوضح الأحاديث الأخرى. ومهم جدا أن المسلم يتعلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنه الدليل على الذي يفعله. القرآن ذكر لنا الغسل، وإن كان في تفسير الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في تفسير القراءتين من قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا امسحوا برؤوسكم الرأس تمسح، وأرجلكم يعني هذا معطوف على ما قبل ذلك، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وأرجلكم يبقى الرجل تغسل. أمال القراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، يقرأ لعاصم أيضا، طب شعبان عاصم يقرأها وغيره يقرأ وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هنا هذه معطوفة على محل ما قبلها، والمعنى الغسل أيضا في ذلك. يبقى هنا ما قبلها كانت برؤوسكم، المحل نفسه هذا فيه مكسورة أو مجرورة، فهذه اللي بعدها مثلها شاكلتها ولكن لها حكم الغسل بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أو إنه معنى آخر يذكره في السنة يقول ويمسح القدمان ولكن بالكيفية اللي مسحها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان لابسا خفا أو جورما يمسح عليهما. يبقى القدم تمسح إذا كانت مغطاة من غطية بالخف ولابس الخف على طهارة، كما في ذلك في حديث المغيرة ابن شعبة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن القدم حين تكون مكشوفة لا يجوز المسح عليها، لا يجوز يمسح عليها. يتعلم المؤمن ذلك. الذي ذهب إلى جواز مسح القدمين الشيعة، الشيعة له في ذلك أن يجي على القدم يروح مسح بإيده عليها القدم وهي مكشوفة، هذا خطأ، هذا باطل ولا يجوز ذلك. من يفعل ذلك وضوءه باطل. يمكن اللي يذهب للحرم يتفرج عليهم هم بيتوضى يروح مسح على رجله أو يرش حبة مية على رجله وتلاقي رجله مشبحة ويقول لك هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف بعض المسلمين يقللون في هذا الشيء، يبقى هو على سنة ويعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يقلد مع جهله بهذا الشيء، يشوف يفتكر ان هذا بيتوضى وضوءا صحيحا يقلده. يعني شفنا بعض الناس جوه الحرم بيتوضى ويجي على مية زمزم يتوضى منها ويجي عند رجله يروح ماسح عليها ويروح يصلي، هذا وضوء باطل، هذا ولا عذر له، ملوش عذر يقول ان المكان ضيق ما فيش مكان اتوضى فيه ما في كذا، يجب عليه ان يحسن الوضوء. وزي ما قدمنا قبل ذلك ان ما تنتحلش نفسك الاعذار بسبب ضيق المكان، بسبب كثرة الزحام. البعض من الناس مثلا كنا نرى في الحد في مسجد الخيف، البعض من إخواننا يبقى قاعد في مكان في مسجد الخيف، مسجد زحمة جدا، وعلى ما يروح ضبط المية ويرجع هياخد له بتاع ساعة على ما يروح ويرجع، يقوم يستسهل إن هو يتوضى في مكانه وهو على أعلى الأرض علشان ما يبلش السجاد اللي هو قاعد عليه، يقوم يجيب سبراي ويرش بالسبراي على هنا يرش بيها، هذا رش، هذا ليس غسلة، ليس غسلة. لابد الغسل ان هو الماء يصب، صب الماء ويتساقط الماء، هذا غسل. الفرق بين غسل المسح ايه؟ المسح بياخد ميه ما بيتساقطش منه اثر شيء. وفي وضوء اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يتذهب الذنوب مع اخر قطر الماء، يتساقط الماء اللي انت بتغسل بيه وتذهب الذنوب مع ذلك. اما رش الماء لا، هذا خطا. وما تقولش انه من على ما اروح ضبط ميه وارجع مش هلاقي مكاني، على ما اروح اتوضى وارجع مش عارف هنعمل، هنا ما تضحكش على نفسك، تروح لعبادة عظيمة جدا، ما تجيش ان اهم العبادات وهي الصلاة تضيعها في كأنك لا تصلي في هذا المكان. يبقى وما تقلدش، تلاقي الكل يقلد الناس بعضهم بعض، ده مع سبري وده مع سبري وده مع سبري. ويمكن البعض يخدع نفسه انه يتوضى وبعدين ينام ويشخر وهو نايم على ظهره وبعدين يقوم يصلي، يقول لك لا انا كنت انت غير نايم وبتشخر ونايم رايح في النوم خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضا، من نام فليتوضا. ما تتعللش، ما تتعلل. حتى لو انك رحت تتوضا ترجع لقيتهم صلوا وخلصوا الصلاه، معلش لك عذرك في ذلك. اما انك تصلي صلاه باطله وانت تعرف انك لم تتوضا او تعرف انك نمت ورحت في النوم، تخدع مين؟ لا لا، لا تخادع ربك سبحانه وتبارك وتعالى. احسن الوضوء واحسن العمل. الحج هذا عبادة لكن اعظم منه الصلاة، الصلاة عظيم. الذي يترك الحج ما كفرش، لكن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، سواء قلنا بكفر اكبر ولا بكفر اصغر. نرجع تاني للحديث اللي ساقه الامام البيهقي، واصل هذا الحديث مولود في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأيضا رواه أبو داود والنسائي والترمذي ورواه أحمد، حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، وداء نحوه من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث الحارث بن جزء الزبيدي، كلها فيها هذا المعنى، إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليهم في مرة فأرهقتهم صلاة العصر، يعني على وشك كأن وقت العصر خافوا أنه تطلع الصلاة، كانوا مسافرين، فلما جاء وقت العصر وعلى ما وجدوا مية يتوضوا خافوا أن الوقت يخلص، فكانوا بكروتهم في الوضوء فبيمسحوا على أرجلهم، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، قال فنادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام، نادى في الجميع أن بيعملوا إيه؟ وضوء باطل، هيصلوا صلاة باطلة، فهنا نادى قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هنا لو كان يجوز المسح، ليه الويل؟ ليه العقوبة يوم القيامة؟ لا، ما يجوز المسح، لابد من الغسل، أن يغسل القدمين وأن يوصل العقب، العقب والكعب. العقب مؤخر القدم، يبقى قدم الإنسان صوابع القدم هنا، العقب الإنسان مؤخر، مؤخر القدم. الكعب اللي هو العظمتين بقى اللي في الساق، العظمتين اللي في الساق دي اسمها الكعبين. يبقى لابد من غسل القدم يستوعب جميع القدم لغاية ما يصل إلى الكعبين. فإذا شبح في رجله حب عليها مية وحب ما عليهاش، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. في رواية أخرى للحديث من حديث عبد الله بن جزء وفيه ويل للأعقاب وبطون القدمين من النار. ويل للأعقاب وبطون القدمين من النار. وفي حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار يوم القيامة، ويل للعراقيب من النار. العراقيب من عقوب المؤخر القدم. هنا التأكيد على هذا الشيء والتخويف بالعقوبة من النار. ويل للأعقاب من النار، الذي لا يجيد الوضوء لا يحسن الوضوء يستحق العقوبة يوم القيامة، يبقى ترك شيئا فوقع في كبيرة من الكبائر. الحديث من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأخيها، قالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار يوم القيامة، ويل للأعقاب من النار يوم القيامة. وفي حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. هذا حديث صحيح رواه البيهقي ورواه الحاكم أيضا، بل هو في مسند الإمام أحمد مرفوعا وموقوف. يبقى كونه جاء التأكيد بكل هذه الأحاديث من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث أبي هريرة، من حديث سيدة عائشة، من حديث عبد الله بن جزء، كلها فيها ويل للأعقاب من النار، فيه تأكيد أنك تحسن الوضوء وأنك احذر من إبطال وضوء. من الأحاديث ما رواه البيهقي ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، وترك على قدمه كأنه هو بيتوضى المية جزء من القدم حتة صغيرة قوي قد الظفر ما داش عليه مية الوضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث فيه بيان انه الوضوء لو تركت شيئا مما يجب عليك ان تغسله وضوءك ليس صحيحا، فامرك بالرجوع. وجاء من حديث جابر عن عمر وهذا في صحيح مسلم ايضا ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. يبقى هنا تأخذ بالك وانت بتغسل القدمين تصب الماء وبإيدك تدلك عليها علشان توصل الماء لجميع الأماكن. أحيانا الإنسان يكتفي يحط رجله تحت الحنفية يوم تنزل، وخاصة في الشتاء أحيانا ما تستوعبش حتى لو الحنفية مفتوحة على آخرها، المية تأخذ مجاري معينة تلاقي شبحت على القدم وجزء منها ما وصلهاش. هنا تستعين بيدك في غسل القدمين وفي تخليل الأصابع حتى لا تترك شيئا منها. إن هنا الرجل ترك موضع ظفر واحد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع ويعيد الوضوء حتى تصح صلاته. قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى كأنه راح عاد الوضوء ورجع تاني فصلى، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.